أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين السراج المنير الداعي إلى الله بإذنه محمد وعلى آله أوليائه واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا البحث إلى اللي هو مرة بنا أنه هناك من ذهب إلى الوجوب، يعني يحكى عن ظاهر الصدوق بل ربما الصريح والده علي بن ضروري الفقه الربوي تعداد في فروض الصلاة. وأيضا ابن أبي عقيل حكي عنه قولان أو علان حكى عنه قول مطلق الوجود وقول آخر في خصوص الجاهلية، والشيخ البهائي معنى إلى الوجود في خصوص الجاهلية، وكذلك سليمان الماحوزي من علماء البحر. أول أدلة الوجوب قوم لله قانتين. طبعا كما مر ملخصا أذكر أنه يستشكل في العمومات القرآنية بأنها خير خاصة للصلاة، والجواب ذكرنا أن هذه العمومات شيء مفصل لأمر بالصلاة. لماذا؟ لتناسب الأعمال البدنية مع بعضها، العبادات البدنية مع بعضها البعض. ذكرت جملة من العبادات البدنية في الصلاة، ركوع سجود أمر السجود أمر الركوع، الأمر إقامة الشهادات الحق والذين هم بشهاداتهم قائمون، فجملة من العبادات. اتفاقا لاحظوا انتم في سورة المزمل باتفاق الروايات والمفسرين كذلك وجوب صلاة الليل فقرة ما تيسر منه في سورة مزمل، في فقرة ما تيسر منه الكافر طبعا أي ربط أنها بالصلاة، أنا ربطها بالصلاة من اعتبار مراد شرع القرآن في الصلاة. الآن في سورة مزمل الآن علم فيكم ضغطا فخفف عنكم فاقرأوا ما تيسر منه. يقولون هذه الآية بنفسها أنها خصم هذه في جهاد، لكن جهاد الآن في شيء. المهم علم أن فيكم مرضى وآخرون يضربون كذا، فأنا أشوف سورة آخر سورة المزمل فيها تخفيف كذا. آخر سورة المزمل فيها نسخ وجوب صلاة الليل. مر بنا أن بحث أن في أول الشريعة كان الوجوب في الصلوات اليومية منحصر مقتصر بصلاة الليل. فقط على هذا أصلي المسلمين في عقابي الأولى من دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان الواجب عليه صلاة الليل. هذا الوجود نسخ بعد ذلك عندما عرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة المكرمة في أوائل ذلك، عندما عرج كان الشمس ضعفت لمدة ما تقصير هذا المطلب، يمكن واحد منهم يستخرج يعني مدة وجود صلاة الليل كم بقيت على المسلمين. بعد ذلك عندما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى معراج السماء، أول صلاة نهار افترضت على النبي وعلى المسلمين بالتالي هو النبي في المعراج في صلاة الظهر، وسن صلاة الأولى بمعنى أولى يعني أول من افترضت، وتسمى صلاة الظهر في بيانات البيت بالوسطى محافظة على صلاة الوسطى، وسطى لأنها تتوفق صلاة الصبح النهارية وصلاة العصر النهارية فهي وسطى، هذا في بيانات البيت محافظة على صلاة الوسطى. المقصود فنسخت صلاة الليل لماذا في الآية؟ طبعا لما نوصلت احنا مرة بنا بحث النفس، بحث النفس ليش معنى أن الملاك تبدل، بحث النفس نفرنا في بحث الرسول يعني الملاك موجود جمل في الإنسان به أو كذا بملاك آخر، وهذا المنزل عن أصوات الليل واقعا فيها ملاك الوجود لكنها كفية عن الإنسان بها. صلاة الليل فيها ملاك الوجود لكن كفية عنها، معنى النفس هو هذا النفس بمعنى انقطاع وانتهاء الملاك كما قد يدرونها. خلاص يبحث هذا في النفس اسمه الصلاة، لذلك في بيان من الصلاة لليل زوال كما أن للنهار زوال. كيف النهار له زوال تبدأ صلاة الزوال، الليل له زوال تبدأ صلاة الليل منه. غاية أمر فضيلة صلاة الليل شوي تأخرها عن نصف الليل بساعة، فضيلة أعظم وقت فضيلتها أي مكان عن الزوال. فلاحظ أنت في صلاة الليل إيجابا ونفسا استعمل ماذا؟ أقرأ ما تيسر، أمر بقراءة القرآن، مما يدل على ان الامر باجزاء الصلاه هو في نفسه هويه للصلاه وكنايه عن الصلاه. فانه الصحيح هو ما بنى عليه المفسرون والفقهاء القدامى المتقدمين من ان الامر بهذه العناوين المقصود اللي هي العبادات البدنيه عباره عن أوامر مفصلة للأمر المجمل أقيم الصلاة. صحيح الله
جولة روايات بياني لغة الفقيم تلك الآيات عن الجديد أنه كمع أو أن هذا الجديد الإخبار كل ما صير ليس من الله فعجل جائز روايات بياني لها من الآيات.
طبعا هو طبيعة الحجية طبعا من الروايات لا هذا سأذكرها هذا هم خطأ يعني سواهم إلى التذكرة وبنى عليهم المتأخرين أيضا في مؤخر في تقريب الاستدلال بهذه الآية بهذا الفضل يؤخذ عليهم عن المؤخر المتأخر أن القلوب مرتبط برواية النوم والصلاة، فواضح أن الآية لم تشير بالصلاة. تقييد دلالة الآية هذا الأمر، أن القلوب مفروغ عنه ولو بحسب الروايات أنه من الصلاة. فهذه الآية الأمر بالقنوط إذن أمر بالصلاة. خب هذا التقييد لا بأس به جيد. لكن يشكل عليه بماذا؟ يشكل عليه بإشكال مخروف عند المتأخرين. مقصود المتأخرين هي الوحيد الذهاني إلى يومنا هذا. فهي المؤاخذة أن هذا استدلال بالروايات ليس بالعكس. الشيخ الأنصاري في سيد يعني الشيخ الأنصاري في بحث الجيل خبر واحد أحد أدلة القرآنية التي استدل بها على حجيج خبر واحد يقولون هو أذن، قل أذن خير لهم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين. سأل كيف استدل بها؟ لسنا في أصله استعين في الاستدلال بالآية برواية النوم الصادق يتعرض لنص الله عليه في الآية. يتعرض بالآية هناك مشكلة شيخ الخاين انه لو تم مفاد الرواية لكان هذا استدلال بالرواية وليس بالعكس. وهذا هذه المؤخذة في غير محلها. لماذا؟ لأن اعتبار الدلالة في الحجية بقرينة لا يعني أن ذي القرينة وهي الآية ليست دخيلة في الحجية. شيخ انت إذا كلام واحد قرينة وذي قرينة عندك هل هذا يعني انه انت اعتمدت على القرينه فقط؟ لا يعني ذلك. هذا بيان لتمامية الاستدلال بالآية مع الرواية. بيان آخر هو أن النظرة للأسف الشائعة عند المتأخرين قرون الأخيرة أن الروايات الواردة في ذي الآيات عن النبي عليه السلام هذه الروايات خمسة جدا خطيرة. إعلان واحد في المتأخرين فيه تماما إلا من زعل واحد واثقون به ولكن من واثقون به مسلكهم في الروايات الواردة في ذي الآيات أنها تأويل تعبدي وليست مفسرة لظهور القرآن. تستعبد أربع قرون أكثر أقل هذا المسألة تفشى عجيب أن الروايات سواء روايات الفقه الفروع أو روايات حتى المعارضة أن الروايات الواردة في ذيل الآيات تأويل تعبدي. نتيجة ماذا في هذا المسألة؟ فمن فوقنا أن قلنا تأويل تعبدي أو قلنا تفسير من الفرق؟ الفرق أنه إذا بنينا على أن الرواية تبشير يعني تعالج الظهور، هذا يستلزم أنه الظهور سوف يتقولب، يسبق، يصاغ، يكون على وفق مفاد الرواية. تكون الرواية مخالفة لنص الظهور. أما إذا بين أنه تعويض تعبدي، لا، الظهور يبقى على حاله والرواية تأخذ مسار آخر على حالها، ولا صلة بين أحد الحجتين للآخر. ولا صلة في أحد الحجتين للآخر. هذا المسلك الثاني لا يعتمده المتأخرون على العصر، لذلك إذا أنت استدليت برواية وما شاف الظاهر ينسجم معها أو ما استطاع ينتفق إلى أن شيء في الرواية تعالج الظاهر، فبالتالي يحكم هذا المتأخر من العلم على أن الرواية تأويل تعبدي ولا فرق لها بالظهور. الظهور هنا ثم يدل على نقوم للصلاه قانتين، قوموا قانتين وقوموا في الصلاه. ظهور روايه تعويض تعبدي لاحتجاج ذكر 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 الروايه لا بد، لكن هذا المسلك تمام على ان ذكرنا لا نوافقهم، لا نوافق عليهم معهم، بل في فهم القاصر ما من رواية مهما كانت تعالج أدق بطون الآية إلا وهي تعالج الظاهر أيضا، ويمكن استخراج مفاد الرواية من الظاهر أيضا. غاية الأمر في بادئ النظر في الوهلة الأولى يخطب لك الالتفات إلى كيفية معالجة الرواية لظاهر الآية، يحتاج إلى شيء من التروي والتأني والفحص والاستقصاء. الفحص والاستقصاء عن روايات أخرى، آيات أخرى لبركة المجموع بكيف الإنسان من هذه الرواية الواحدة كيف تعالج ظاهرنا. طبعا هذا في حين أننا لا نحصر الظهور في درجة الظهور واحد، هذا بحث آخر طبعا. إجمالا أعود ألخص البحث هذا من سبح قرآني وأصولي، لكن الدليل من عندك هذا البحث الفقهي أن الاعتماد على الروايات في معالجة ظهور الآيات ليس كاعتماد على الروايات تجريبيا عن الآيات، ومن الواضح أن في الروايات جعل القنوت بمعنى في الصلاة واجب صلاة. إذا فالصحيح أن الآية بإحرام الصلاة. هذا الإشكال له جوابان. الجواب جميع كل جواب الثاني أولا ثم كل نمبر أول كل أول
أولا قوموا إذا قانتين نعم في حال قيامكم بالصلاة قنتم بس من قال أن هذا الأمر لا ينطبق ولا يمتثل لأداء القنوط بنحو أداء القنوط بنحو مسمن وجوب أداء القنوط بنحو مسمن وجوب لماذا يمتد القنوط بامتداد القيام؟ مو كل ضرورة من القيام القيام ذات القيد هو
إذا
قالت
القنوط راحت
بعد القيام بعد إذا راحت بس هو القنوط جيد طبعا استمرارية دائما بأي قدر دائما هيا دور صفة له بس صفة هو القيام موصوف ودي صفة أما صفة تشفي أول كنا هذا جواب أول جواب ثاني شرط قوي في الطلاح الطبيعة الثاني هو الشم هو انفدادي غير انفدادي الشيء موصوف مي موصوف لي قيد فيه قيد فيه صح بس من قال ان هذا قيد انفدادي او انفداده بأي قدر شوف طبيعته او شوف تفسير من هذه الأمور هذا الثاني جواب ثاني ان القنوط اذا قصر مع الخشوع ما ينفذ وهذا لا يتنافى بتفسير القنوط بمعنى الدعاء لأنه نوع خاص من الخشوع والتذلل لماذا؟ لما نبني عليه من أن استعمال لفظ الأكثر من معنى حجة في آن واحد مع كون تعدد الاستعمالات لها دلالات موزونة معتبرة لكي لا يكون أمر عدل أو لعن أو تخرص أو هلوسة لا إذا كان في الاستعمال المتعدد له لكل استعمال دلالات وقرائن وشواهد كبيرة ومع أكثر ذلك عند بيانات عند وتبيان للآيات وهذا بحث آخر غير بحث اللي يدعوه المتأخرين أنه تأويل تعبدي أنه تطبيق أنه تأويل تعبدي أنه تطبيق تأويل تعبدي أو تطبيق لا يعني لا صلة له بمنصة الطهر لا نحن نقول له انه دخل بالمنصة الظاهر اما يحضر منصة الظاهر في ذا المعنى او انه احد قوالب منصة الظاهر يعني الظاهر تعمل لكم عدة ظواهر اذا مسلك يختلف عن مسلك الشيخوخي في التشتير ويختلف عن مسلك الطبقائي في التشتير لكن مسلك مشترك بين الطبقائي والشيخوخي وربما تهيم المتأخرين أن روايات أهل البيت تطبيقية تطبيقية تأويلية تطبيقية ما ليس لها صلة بمنصة الله هذا اللي ذكرناه هذا لا بحثناه بحث مفصل في قواعد التفسير يمكن أخواني أن يشرحوا لك قاعدة الجهل وقاعدة استعمال نفس المعنى ربما بقينا فيها أشهر في هاتين القاعدتين بحث مهم حساس يعني نظام الاستعمال في القرآن ما بيتشابه فالمعنى عشر قواعد استحرارات جدا مهمة غير اللي يبنوا حين متأخرين براحتا المهم نرجع فإذا قوموا لله قانتين دلالك على الصلاة في محلها في الأمر في محله جملة القدماء لذلك تلاحظ القدماء وليس فقط القدماء لابن إدريس وانت تلاحظ القدماء لابن إدريس لا الأقدمين والقدماء وحتى المشقق الحل والعلى الحل إلى الشهيدين هذا المثل يستأوي يستدلون حتى الأبدين من الوحيد البهائي رحمة الله عليه أو ما بعد بشوي وانتجاج على المسألة فقط. وإلا هذه الآيات نعمة دلالتها على نأتيكم الآن بالصحيحة صحيحة الدرارة بعد صريحة بأن هذا المطلب في إجيال المجال. شوفوا الآن أجوبة متأخرة عن الصحيحة ماذا. صحيح الجرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة الظهر. طبعا أطلت الكلام الآن في هذا الدليل الأول الاستدلال بالآيات على وجوب القنوت أو على مطلوبية القنوت من القرآن. الكلام مو في هذا البحث بخصوصه، الكلام أصلا في بحوث عديدة قرآنية في الفقه المتأخرين الأعصار يستشرف الاستدلال بالآيات بنفس هذه المناشية. هذا بحث مهم ينجح. نعم صحيح الجرار على ابن جعفر عليه السلام قال قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة الظهر الوسطى وهي أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وصدق أول صلاة من الصلاة النهارية أو من الصلاة الناسخة وهي أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي وسط الصلاتين في النهار وهي وسط صلاتين إنها صلاة الغداء وصلاة العصر. بعد ذلك نفس الرواية الثابعة وقوموا لله قانتين قال وأنزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفره فقنت فيها بعد الوارحة فقنت فيها كانت تفاني كمان إذن يعني قنت فيها انتظار لأمر قوم الله قامت فقنت فيها وتركها على حالها في السفر وفي الحوار تركها على حالها يعني مجحاتين لأن أول ما شرح الصلاة في الخمس كانت ركعتان ركعتان الصبح ركعتان المغرب ركعتان الظهر ركعتان كل الصلاة ركعة الصلوات اليومية الخمس ركعتان. بعد ذلك باتفاق وضرورة المسلمين أضاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للظهرين والعشاءين زيادات باتفاق المسلمين أن الأمر بالثابتة في المغرب أمر من النبي. يعني أنت عندما تأتي بالركعة الثالثة في المغرب أو الثالثة والرابعة في الرباعيات إذا قلت أنها أمر شرعه الله أرجعت في الدين في المنزل. لا لأن المطلب اثنتان وبيفة إلى واحد فلو أتيت وهذا باتفاق المسلمين هنا لو أتيت بثالثة المغرب أو ثالثة ورابعة الرباعيات أتيت بها امتثالا لأمر الله تعالى يعني في افتراضه هو لكنت أرجعت في الدين. إذا تصلي الثالثة والرابعة لماذا؟ بنية امتثال لأمر الرسول. الأولى والثانية امتثال لأمر الله. طبعا أمر الرسول هو أمر الله بلا شك، لكن ليس أمر الله في الفريضة أو ما ربما يستعمل في الجارية.
بمعنى الأمر المباشر، الأمر المباشر. أصلي صلاة الركعة الثالثة من المغرب أو الرابعة من الرباعية امتثالا بأمر الرسول قربة إلى الله تعالى. هذا المعنى عجيب، بس أنا ما يقصد فيه بحث يطلب بالتوسل والتوجه والعقيدة، شيء غريب. يعني لو التفت للوهابية والسلفية أو الصبحية حتى في كل الفرق المسلمين لاندهشوا من ذلك. أنت تتعبد بداعي أمر الرسول. ولعلمكم في الصلاة الأربع ركعات كثير من الأجزاء والشرائط ليست فريضة الله ولا سنة الرسول، سنة علي أو العلم، واجبا ومستحبا تأتي بها أنت امتثال لأمر الصادق. عبادة وسط الصلاة تأتي بها امتثال لأمر الصادق، أمر الإمام الهادي والعاقل. نعم. فالصلاة بداعي أمر الله وأمر الرسول وأمر علي وأمر العلم، ومن قال غير ذلك أبدع بك، لأن هو هذه أوامرهم هم هم وفراء بالله. إذن ما يدخل على البحر تستطيع أن تشوفون الجزء الثالث والرابع أو عفوا الرابع والخامس لمن يلعين في بحر مفصل بالمرة. واللطيف انه حتى السلفيه بالضروره اخذوا هذا الامر، ان الركعه الثالثه والرابعه تشغل امر من الرسول، من الله، يعني مو من الله مباشره، لان في حق. وكذلك مو بس الصلاه، الصوم كذلك، الحج كذلك، قضايا اخرى كذلك. ما في عبادة من العبادات يتمحص من الأمر من الله مباشرة، في أمر الله وأمر الرسول وأمر العلم، كل عبادات من هذا. على كل هذا البحث غير ما يدخل فيه. فترك الرسول على حاله زيد. إذا الركعتين الركعتان اليوم الجمعة لم يزيد فيها الرسول، لذلك الجمعة كصلاة جمعة في الحضر أيضا بقيت ركعتين. زين، هنا إذا صريح في كلام الباقر عليه السلام، لأن قوموا لله قانتين، ماذا قوموا لله قانتين؟ يعني القنوص. ماذا يجيب عن العلم؟ يقول هذه الصحيحة غاية الأمر تدل على أن الآية من باب التطبيق تنطبق على القنوت في الصلاة، لا أن المفاد التنظيري الكلي القالبي مرتبط بالصلاة. هذا الكلام الرواية تفسر الآية من باب التطبيق، يعني مصداق لا ربط له. الآية الرواية لا تعالج الظهور الكلي، الرواية لا تعالج الظهور الكلي في الآية. نفس الكلام اللي ذكرناه عن الفسر ذكرت لكم من المتأخرين أصلا، أن الروايات لا تعالج ماذا؟ التفسير. لا تعالج التفسير يعني ماذا؟ لا تعالج التنبيه كله. تأويل تعبد يعني ماذا؟ يعني تطبيق مصباح. هذا مبنى بنى عليه السلوك في التفسير وفي الفرق، بنى عليه الطمأنينة الله فيه، بنى عليه كثيرين متأخرين.
قاعدة الجمع التطبيق خدمة الأغنية هذا حتى في أخوية الأغنية مو فقط التكرر على مطابع هي موجودة. أصل القاعدة هي كلام الإمام الهادي أو الإمام الحسن كل ما وصار أن القرآن يجري كما يجري بين الشمس والنهار يجري وما تعتمد يجريها إلى أين الزيادة من كلام علماء الإمامية ليس صحيحا أنا أعطيها غير صحيح ويقول شنو القاعدة الجل والتطبيق بين العلم مراد من الجل والجري في التطبيق سريان جري أي سريان جري أي سريان في المطابق فكروا هكذا الجري والتطبيق هي ليست جري أي سريان في التطبيق أو المصابيق بالعكس جري في التنظيم استعمال اللغة في أكثر من معنى أو استعمال لغة في معاني طبقات معاني على كل فلاحظ هذه الرواية الصحيحة يعتبر تكون باب تأويل لا من باب أنها تعلم الظهور إذا انظروا الآية لا صلة له من كيف يصير لها صلة له حتى لو اشتروا قبلنا هذا المبنى قبل التطبيق إذا ماذا تطبيق الآية منطبقة إذا منطبقة كيف يصير لها صلة الآية الوجود حتى لو انظروا التطبيق بالمعنى اللي هم ذكروا معنى كل الآية انطبق هذا هو التقريب الثاني الذي مر في الجلسة السابقة بينا أن لو افترضنا أن الآية ليست كناية عن الصلاة أو تشير إلى الصلاة تعم الصلاة غير الصلاة شيء إذا عمت الصلاة فالأمر مطلوب في الصلاة وفي غير الصلاة غاية الأمر رخصة الصلاة تذكر في غير الصلاة ولم يرخص الصلاة بس الواجب تطبيق ما يتم محل شيء فإذا تطبيق إلى النافلة لا مو عمل شيء التطبيق إذا يكون أجنبي فإذا إذا كانت من باب التطبيق تطبيق له صلى الله عليه وسلم عجيب يعني هذا المطلب من التطبيق عند المتأخرين يحملون الروايات الواردة في بين الآيات كلها تطبيق تطبيق لو يكون تطبيق التطبيق له صلة أو لا له صلة بالتالي نوع من الفجير ما دمت وقفتنا عن هذا البحث اليوم خلني أذكر لكم في فكرة يعني توضيح التطبيق له صلة
تأويل
شلون واجب يعني الكلي يسري في مصادقه وسرى لا بد يكون دعنا الآن أتحفظ وأقبل وأتابع المتأخرين أعطاء في التطبيق وأن تطبيق مو معالجة الظهور والتطبيق أليس هم نفس كل الفقهاء والأصوليين ألم يقولوا بأن الدلالة الاستعمالية في المغزى الغاية من التفهيم طبعا ألم يقولوا أن الغاية الدلالة التفهيمية من دون التفهيم الغاية من الغاية الجبري ألم يقولوا ويعلمون أن الدلالة الاستعمالية والتفهيمية وإن كانت متقدمتين عند المخاطب والجدية والأكثر عند المخاطب لكن بالحال المتكلم واللب الدلالة الجدية هي الأصل عند المتكلم الجدية حركته لأن يخرج التفهيمية حركته لأن يستعمل اللفظ المفهوم يعني المحور في الظهور لب ماذا الجدي لو التفهيم الاستعمالي الجدي الجد هو في التطبيق الجد هو في التطبيق مو الجد هو في التنظير الاستعمالي او التفهيمي إذا كان جد هو في التطبيق، لماذا عزلتم التطبيق عن خشية الظهور؟ وكيف التمسك بالتنظير وهو الاستعمار الكثير أكثر من اشتراكهم بالتطبيق وهو المراقبة؟ كيف يعني هذا؟ بمؤاخذة خنائية أن التطبيق هو المراد الجدي. إذا كان هو المراد الجدي كيف يكون الأخذ له بالظهور؟ الظهور ليس مرحلة عنده بالاستعمال أو في التصور أو في التفهيم. لا، الظهور طبقات: تصوري، تفهيمي، استعمالي، تفهيمي، جدي. والجدي هو القطب، هو المحور، فجعل ما هو محور فارع وزند، وما هو زند وفرع اصل. فاذا فالصحيح ان حتى لو تطبقوا هذا النظيم، والغايه هو الذي التطبيق، هو تطبيق معجزي. يعني اصلا المتكلم وهو الله عز وجل لم يكترث بالتفهيم في نفسه لاجل نفسه، ولم يستعمل لأجل الشيء. مراد الأهم هو الجد، هو التطبيق. لما يقول هذا الرواية في علي قال لها أنه هو التطبيق، زين أدري هو التطبيق هو المهم فيه. هل والتطبيق كيف نعزل عن شؤون الظهور؟ ونقول أن التطبيق في منام. أولم تقولوا أنتم أن قرائن الجد، قرائن الجد هي القرائن النهائية بخلاف قرائن التفهيم وقرائن الاستعمال؟ هل الاستعمال كاشف عن التفهيم؟ إن لم تكن قرائن تفهيم، التفهيم كاشف عن الجد إن لم تكن قرائن جد. قرائن جد أقوى من قرائن من نفس خلال التفهيم، طبقات القرائن. كأنما هذا المبحث اللي أسسوه في بحث الدلالة هنا تبعثوه في بحث المنهج التفسيري. على كل الحديث ذو شيون، صواب عن ذو شيون. بهذا الطريقة عجل والروايات عن تفسير القرآن تماما، صاحت هنا كتاب الله. شوف على قصر كتاب الله بنا. ما نشتبهت له لأن كيف سيحظنه، لأنه الداخل إذا كان رواية بعيدة ولا أخذة لهذا التنظيم أبدا. إحنا نقول له فرد التنظيم دور جدي، وصلى الله على محمد وعلى آله.